الجزء الثاني الإنجيل الفصل السابع ما هو الإنجيل؟ قد يبدو غريبا طرح هذا السؤال في هذه المرحلة الحاسمة. لقد قضينا للتو قدرا ليس بقليل من الوقت نسير عبر قصة الكتاب المقدس وكيف يريدنا الله في عائلته. نحن ننضم إلى تلك العائلة بالإيمان بالإنجيل. لقد اكتشفت أن الكثير من الناس الذين يحضرون الكنيسة لا يفهمون الإنجيل حقا. البعض لا يستطيع توضيحه، والآخرون الذين يستطيعون التعبير عنه بشكل مترابط يجدون صعوبة في كثير من الأحيان في الاستسلام لبساطته تماما. إنهم يعانون في داخلهم فيما يتعلق بالإيمان حقا بأن الإنجيل هو كل ما هو ضروري للحياة الأبدية. قد يتساءل البعض منكم عما أتحدث عنه. أنا على استعداد لأن أراهن على أنني بينما أوضح ما أقصده فإنك إما سترى نفسك وإما سترى شخصا تعرفه فيما يلي. سنبدأ بتعريف الإنجيل. سأطرح خلال ذلك بعض الأسئلة التي يجب التفكير فيها من أجل الوضوح، ونحن بحاجة أيضا إلى التحدث عما هو ليس الإنجيل. وعندما نصل إلى هذا الجزء من الحوار سترى ما أعنيه بالصراع الذي ذكرته. ما هو الإنجيل؟ من السهل إلى حد ما تحديد معنى مصطلح إنجيل. تشير كلمة إنجيل الكتابية إلى رسالة الخلاص، والكلمة الإنجليزية gospel هي ترجمة لكلمة يونانية اللغة الأصلية للعهد الجديد، كانت تشير إلى مكافأة تمنح للشخص الذي يجلب خبرا سارا. ومن هنا غالبا ما ستسمع مصطلح الإنجيل متساويا مع مصطلح الخبر السار، الخبر السار عن رسالة الخلاص. دعونا نفكر في ذلك. قد يبدو أننا تعلمنا شيئا ما، أفترض أننا فعلنا ذلك، لكننا لم نتعلم فعلا الشيء الذي كنا بحاجة إلى معرفته. من الجيد أننا قادرون الآن على تعريف المصطلح، لكننا في الحقيقة لم نقل أي شيء عن محتوى رسالة الخلاص. لقد عرفنا ما تشير إليه كلمة إنجيل، ولكننا لم نعرف ما هو الإنجيل في الواقع. لذلك دعونا نتحدث عن معنى الإنجيل. ما هو محتوى عرض الله للخلاص؟ ما هي تفاصيل الخبر السار؟ ولماذا هو خبر سار؟ تظهر الكلمة ما يقرب من 100 مرة في العهد الجديد، لذلك يجب أن نكون قادرين على معرفة معناها. ربما يتحدث الرسول بولس عن رسالة الإنجيل أكثر من أي كاتب آخر في العهد الجديد. إنه يستخدم كلمة إنجيل للإشارة إلى الرسالة التي بشر بها عن يسوع. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآيات من الأولى إلى الرابعة. ويعرف بولس رسالته الإنجيل في موضع آخر على النحو التالي: بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان. روميا الأصحاح الأول والآيات من الأولى إلى الخامسة. يظهر محتوى الإنجيل الخبر السار بوضوح في هذين المقطعين. وإليك العناصر: أرسل الله ابنه الذي ولد من نسل داود، الإنسان يسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا، الذي دفن وقام من بين الأموات. هذه العناصر هي محتوى الخبر السار. اسمحوا لي أن أصفها مرة أخرى هنا في ضوء الصورة الكبرى للقصة التي تحدثنا عنها فيما سبق. صار ابن الله بشرا وتألم ومات على الصليب كي لا تظل خطايانا تبقينا بعيدين عن عائلة الله، وقام من بين الأموات حتى نتمكن أيضا من التغلب على الموت ونكون مع أبيه أبينا الإله الحقيقي الوحيد إلى الأبد. دعنا نستكشف ذلك قليلا. إذا كان هذا هو الخبر السار، فلماذا هو سار؟ للكثير من الأسباب. إنه خبر سار لأن خلاصنا لا يعتمد على أدائنا الخاص. لا ترى في هذين المقطعين أي شيء مرتبط بسجل إنجازاتك الحافل أو بامتلاك صحيفة سوابق نظيفة. لا يتعلق محتوى الإنجيل بما قمت به أو بما قد تقوم به أو بما تحتاج إلى القيام به. إنه يتعلق بما قام به شخص آخر من أجلك. إن هذا خبر سار لنا جميعا، لأنه لا يوجد أحد منا كامل. لا أحد منا يرضي الله في كل وقت. لا أحد منا صالح بنفسه لأن يحيا في عائلته وأن يدعى باسمه. يجب أن نجعل مقبولين عند الله، ويخبرنا محتوى الإنجيل عن الطريقة التي يحدث بها ذلك. لاحظ أن بولس وصف خدمته لتعريف الناس بالخبر السار بأنها لإطاعة الإيمان. لقد كان يريد أولئك الذين سمعوا رسالته أن يتمسكوا بما قاله. كيف تطيع الإنجيل؟ بأن تنال المعمودية؟ بأن تعطي أموالا؟ بأن تسلك جيدا؟ بألا تتصرف بحماقة؟ بأن تساعد الفقراء؟ هذه كلها أشياء جديرة بالاهتمام، لكن لا، الله يريد إطاعة الإيمان، أنت تطيع الإنجيل بإيمانك به. هل لاحظت أيضا أن بولس لم يقل إطاعة الفهم؟ قد لا نفهم تماما أمورا مثل تجسد الله ليصبح إنسانا في يسوع، أو كيف يمكن أن تحدث القيامة. حسنا، الله لا يطالبنا أن نفهم ذلك تماما ثم نعود إليه لنخوض امتحانا نهائيا. هو يريد الإيمان. إن فهم سبب كون هذه الأمور عقلانيا يمكن أن ينتظر. إن محتوى الإنجيل هو أن يعرض الله أن يغفر لك ويمنحك مكانا دائما في عائلته، وعرضه هذا يظهر إحسانه ولطفه. يستخدم الكتاب المقدس أحيانا كلمة النعمة عوضا عن هذين المصطلحين، فنظرا لعدم وجود قوة أكبر فإن الله لم يكره على تقديم العرض. لا أحد يلوي ذراعه، هو يعرض عليك الخلاص لأنه يريدك، وكل ما يطلبه هو أن تؤمن. هذه هي بشارة الإنجيل. لماذا نحتاج إلى الإنجيل؟ ربما تعتقد أنني قد أجبت عن هذا السؤال من قبل. أنا فعلت ذلك على الأقل بطريقة غير مباشرة، ولكن في ضوء تجربتي في الأوساط المسيحية لزم أن أكون صريحا. لماذا نحتاج إلى الإنجيل؟ لأنه ليس لدينا بدونه أي رجاء في الحياة الأبدية مع الله. صفر، نحن منفصلون عن الله بسبب الخطية، والعلاج هو الإيمان بالإنجيل. يصف الكتاب المقدس ورطتنا بعدة وسائل. قال المسيح إنه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، لوقا الأصحاح 19 والآية 10. لقد كنا بالطبيعة أمواتا بالذنوب والخطايا، أفسس الأصحاح 2 والآيتان 4 و5، وفجارا روميا الأصحاح 5 والآية 6. نحن متجنبون عن حياة الله، أفسس الأصحاح 4 والآية 18، وأجنبيين عنه، كولوسي الأصحاح 1 والآية 21، لأننا كنا أعداء، روميا الأصحاح الخامس والآية العاشرة. إن هذه ليست صورة جميلة. تفسر القصة الكتابية التي مررنا بها سبب ما نحن عليه، فإننا لم نولد في عائلة الله، نحن غرباء، لكن الله يريدنا في عائلته. ولأننا نفتقر إلى طبيعة الله، فإننا نسيء استخدام ذكائنا وحريتنا للحصول على ما نريد، وغالبا ما نؤذي الآخرين في أثناء ذلك. نحن نعيش بوسائل التدمير الذاتي. عندما لا نبرز صورة الله ونكسر شريعته، وعندما ننتهك الآخرين ونتلاعب بهم ونسيء إليهم، فإننا نخطئ. نحن بطبيعتنا خطاة، أنانيون ومتمردون، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رمية الأصحاح الثالث والآية الثالثة والعشرون. من السهل أن تقرأ ذلك وتشعر بالاكتئاب أو الغضب، لكن الخبر السار في قصة الإنجيل هو أن الله كان يعرف كل هذا، وأنه أحبنا رغم ذلك. وهذا مفيد أيضا لسبب لم يخطر ببالك أبدا، إنه ما يجعل الإنجيل مختلفا تماما عن تعليم أي دين آخر عن الخلاص. كل دين آخر إما ينكر مشكلة الخطية، وإما يقول إن الحل هو الأداء البشري، تكرار الطقوس أو تلاوة الصلوات أو الاحتفال بالمناسبات الدينية، أو أن يصبح المرء صالحا بأي طريقة أخرى. لكي أكون صريحا، الإنجيل وحده صادق فيما يخص حالة الإنسان وعدم قدرته على فعل شيء حيال ذلك. الأديان الأخرى تكذب عليك في الواقع حين تخبرك أنه يمكنك حل مشكلة ابتعادك عن الله، أو أنه ليست لديك مشكلة. الإنجيل هو الحق الوحيد الذي يخبرك أن الله كان عليه أن يقدم الحل وأنه قد فعل. الإنجيل صادق على نحو شفاف، هو يخبرك بالحقيقة على الرغم من كونها مؤلمة، وهذا يظهر المحبة. الكذب ليس من المحبة. هل هناك وسيلة أخرى للحصول على الخلاص؟ لقد أجبت عن هذا السؤال بشكل أو بآخر، ولكنني أريد أن أتناوله من زاوية مختلفة. يقدم الله الغفران والخلاص والحياة الأبدية معه مجانا، إنه ليس شيئا مكتسبا أو مستحقا. في الواقع لا يمكن كسبه أو استحقاقه. المطلوب هو التصديق، أي الإيمان، وضع المرء ثقته في وعد الله وفي كمال ما فعله يسوع. لكن تصديق الإنجيل يعني عدم تصديق التعاليم أو الأفكار الأخرى عن الخلاص. يقول الكتاب المقدس إنه لا توجد وسيلة أخرى للخلاص. فكر في الأمر، لماذا يرسل الله الآب ابنه يسوع ليموت مثل هذه الميتة الرهيبة على الصليب، إذا كان هناك أي طريق آخر أمامك لدخول السماء؟ كان يجب أن يصبح الابن إنسانا، وكان يجب هزيمة الموت. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة، والإيمان بخطة الله هو الطريق الوحيد للخلاص. لا يوجد شخص آخر سوى يسوع يستطيع أن يخلص. أعمال الرسل الأصحاح الرابع والآية الثانية عشرة. وقد قال يسوع بنفسه صراحة: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا الأصحاح الرابع عشر والآية السادسة. لا يوجد أي غموض هنا، لا أحد يصبح عضوا في عائلة الله الأبدية إلا من خلال ما قام به يسوع. أنت لا تضيف الإنجيل للمعتقدات الأخرى، إنه حصري. الإيمان بالإنجيل يعني الابتعاد عن المعتقدات الأخرى، وهذا جانب واحد مما يدعوه الكتاب المقدس بالتوبة. هناك جوانب أخرى، لكن من الأفضل تناولها في الجزء التالي من حديثنا. ما هو ليس الإنجيل؟ توضح مناقشتنا حول محتوى الإنجيل أن الإنجيل يدور حول ما حققه يسوع نيابة عنا. الحياة الأبدية والخلاص هما عطية مقدمة لأولئك الذين يؤمنون بالعمل الذي أكمله يسوع نيابة عنا. تحاول ثقافتنا التشويش على هذا الوضوح، إنها تقدم تحسين الذات أو الروحانية الغامضة كبدائل، لكن الوصف الكتابي للإنجيل يتحدى مثل هذه الأمور. لا علاقة للإنجيل والخلاص بالاستنارة الشخصية. وابحث داخلك في رحلة لاكتشاف الذات. لا يتعلق الإنجيل باستكشاف أفكار من بين تشكيلة متنوعة من الأفكار الروحية. هذه جهود وأنشطة فكرية أو نفسية، إنها ليست الإنجيل. لكن هذه الأنواع من الأناجيل البديلة هي الأنواع التي يسهل اكتشافها والقضاء عليها. هناك عقبة أكثر صعوبة تعيق الكثير من الناس عن أن يستريحوا في بساطة الخلاص الذي يقدمه الله. لقد أشرت في وقت سابق إلى أن الكثير من الناس الذين قابلتهم في الكنيسة يواجهون صعوبة مع الإنجيل، والسبب هو أنهم وقعوا في فخ الأداء. ربما يكون بإمكانك أنت أو شخص تعرفه تعريف مصطلح الإنجيل، وربما حتى تحديد محتوى معناه، لكن فكرة أن الإيمان بما فعله يسوع من أجلك هو كل ما هو ضروري للحياة الأبدية لا تبدو صحيحة. بالتأكيد علينا أن نفعل شيئا، وإلا كيف يمكننا أن نستحق ذلك؟ إذا فهمت قصة الكتاب المقدس ومحتوى الإنجيل، فيجب أن تفهم على الفور أننا لا نستحق ما يقدمه الله، وهذا يشكل صعوبة لدى العديد من الناس. نريد أن نشعر أننا كسبنا الأشياء الجيدة التي لدينا، لا نريد أن نكون حالة خيرية. لا يصح أن نحصل على شيء جيد دون أن نعمل من أجله على الأقل قليلا. إن الشعور بالذنب يشوه التفكير بطرق أكثر مكرا. يمكن أن يشل قدرتنا على رؤية الإنجيل باعتباره عطية غير مشروطة. الشعور بالذنب هو ما يدفع بعض الناس لتبرير الحصول على هدية من خلال الاستنتاج بأنها مستحقة بسبب شيء فعلوه لمقدم الهدية في وقت ما، وإذا لم يتمكنوا من إقناع أنفسهم بذلك فإنهم يقررون القيام بشيء ما بعد ذلك، بحيث يجعلهم يشعرون بأنهم يستحقون الهدية. إن الشعور بالذنب يحجب عن أعيننا محبة الله المعلنة في الإنجيل. في نهاية المطاف، يجب علينا أن ندرك مدى تركيز هذا التفكير على الذات. قد يبدو ذلك قاسيا، لكن استمع إلي. إن عملك بجد لكي تجعل شخصا آخر يعتقد أن لك قيمة يتطلب منك التركيز على نفسك. لا يمكنك التركيز على شخص آخر عندما يكون الهدف هو أن تجعل شخصا آخر يعتقد أنك تستحق اهتمامه أو محبته. نحن نريد أن نشعر بالرضا عن أنفسنا، أي إننا قد استحققنا بشكل شرعي شيئا ما، فلا نأخذ ما لا يخصنا. ونريد أيضا أن يشعر الآخرون حيالنا بنفس الشعور أيضا، أي إننا نريد أن يقدم لنا الآخرون شيئا ما بسبب الطريقة التي نجعلهم يشعرون بها حيالنا. يزيل الإنجيل كل هذا ويلقيه جانبا. إنه يعرينا، وهو ما يستلزم اتضاعا واضحا. يصر الإنجيل على أن يكون التركيز بكامله على الله ويسوع، ولهذا يصعب على كثير من الناس قبول ذلك. إنه لا يجعلنا ننسب لأنفسنا أي فضل. الفكرة الأساسية هي أن الإنجيل لا يهتم بأي شيء نفعله، ولكنه يهتم كل الاهتمام بما أنت عليه بالفعل. أنت بشر، أنت موضوع محبة الله وخطته من البداية. لا شيء من هذا يتطلب الأداء، إنه كذلك ببساطة. لأننا خطاة نعيش في عالم ساقط، فنحن مسجونون في الاعتقاد بأن أحدا لن يحبنا إذا كان يعرفنا حقا تماما من الداخل والخارج، وبالتالي لا يمكننا أن نتخيل أن الله يحبنا، لأنه لا يوجد شيء متعلق بنا يغيب عن انتباهه. هو يعرف كل فكر وكل كلمة وكل دافع وكل فعل. إن الشعور بالذنب الذي ينشأ داخلنا وكذلك الوضع الطبيعي لعلاقتنا المشروطة يجعل من الصعب قبول محبة الله غير المشروطة لنا في الإنجيل، فمن وجهة نظرنا هذا غير معقول. يجب أن أقول في هذه المرحلة إنني لا أشير إلى أن الناس الذين يسمعون الإنجيل الحقيقي ويقبلونه بكل إخلاص غير مخلصين حقا. إنني أؤمن بصدق بأنهم مؤمنون وبأنهم من عائلة الله. ما أصفه هو الحياة الداخلية المحطمة للروح التي ما زال الكثير من هؤلاء المؤمنين يعيشونها. لقد حول شعورهم بالذنب محبة الإنجيل ونعمته إلى تجربة متمركزة حول الأداء وقائمة على الجدارة. إنهم يبدأون التساؤل عما إذا كان الله لا يزال يحبهم مثلما أحبهم في اللحظة التي فهموا فيها الإنجيل وصدقوه، وهم ينظرون إلى الخطايا التي يرتكبونها كمؤمنين باعتبارها أسبابا لكي يصبح الله غير متحمس لهم ومتناقضا تجاههم. كذلك هم مقتنعون بأنه ليس بإمكانهم أن يرتقوا إلى مستوى توقعات الله، ويتساءلون عما إذا كانوا قد آمنوا بما فيه الكفاية، أو ربما لم يؤمنوا حقا على الإطلاق عندما ظنوا أنهم قد آمنوا. والحقيقة المحزنة هي أن العديد من المؤمنين الحقيقيين يعيشون حياة معذبة ومهزومة، ليس بسبب الإنجيل، ولكن بسبب الطريقة التي شوه بها شعورهم بالذنب وضوح الإنجيل. عندما يقرؤون الكتاب المقدس فإنهم يرون فقط خطاياهم وفشلهم، ويرون كل عظة كلائحة اتهام، والعار على الوعاظ الذين حين يعظون يكون ذلك هو قصدهم الأساسي. تضيع الروعة المذهلة للقصة وتنسى. الخلاص لا يتعلق بالأداء، لم يكن قط كذلك، ولن يكون، ولا يمكن أن يكون مطلقاً. لا يمكننا أن نفعل أي شيء لكي نضع أنفسنا في مستوى الله، لكي نجعل أنفسنا لائقين لمحضره. نحن نفتقر إلى طبيعة الله الكاملة. نحن مثل الله، وقد خلقنا لنحمل صورته، ولكننا بطبيعتنا أقل من الله، وهو يعلم ذلك. وهذا هو السبب في أن الحل هو يسوع وليس أنت. من العبث أن نعتقد أنه بإمكاننا سد هذه الفجوة أو ملء هذا الفراغ عن طريق فعل هذا أو عدم فعل ذلك. فالله لا يتعلم أي شيء جديد عنك عندما تفشل. لقد كان يعرفك طوال الوقت، وبالرغم من ذلك أحبك مثلما كنت ومثلما أنت. يقول الأصحاح الخامس من رسالة روميا ذلك بشكل أفضل: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. روميا الأصحاح الخامس والآية الثامنة. هل فهمت ذلك؟ ونحن بعد خطاة. أنت لا تحتاج إلى أداء على مستوى كاف لحث الله على أن يحبك. لو فكرت في هذا قليلا فإنه خبر سار حقا. لا يشعر الله بخيبة أمل فيك البتة، لأنه لم تكن لديه توقعات خاطئة عن سلوكك. لقد كان الله يحبك طوال الوقت، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية السادسة عشر. يمكننا تلخيص هذا في فكرتين: الخلاص، العضوية في عائلة الله، لا يمكن استحقاقه. يمكن فقط الحصول عليه بالإيمان، أي بالتصديق. إن الله يقدم ذلك لأنه كريم ومحب، ليس هناك سبب آخر ولا يمكن أن يكون.